ضلالة وكل ضلالة في النار. عرفنا في الدرس السابق ما يوجب الغسل، وقلنا أنه يجب الغسل بخروج المني في اليقظة أو في النوم، وكذلك يجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، ويجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والحائض والنفساء إذا طهرتا، كما يجب الغسل على كل من شهد الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كيف يغتسل الإنسان إذا وجب الغسل؟ فكيف يكون الغسل؟ الغسل الواجب لابد له من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقلنا أن الفقهاء قالوا: من فوائد النية تمييز العبادة من العادة، تمييز العبادة من العادة، لأننا أحيانا بغتسل بدون إيجاب، بكون عرجان، بكون حران، بخش الحمام أغتسل، مانيش ناوي رفع حدث ولا حاجة، وأحيانا يجب علي الغسل. فالنية اللي بتميز العبادة من العادة، أما كن جنب وأدخل حمام أغتسل فالغسل هذا عبادة، فلابد أن أنوي إن أنا بنوي رفع الحدث. لكن لو دخلت أنا جاي من برا حران، جاي عرجان، دخلت الحمام اشطفت عشان أنا حران وعرجان، ما نويتش إن هذا رفع حدث ولا حاجة، هذا غسل عادة. لو أننا اغتسلت غسل عادة وبعدين تذكرت أنا كنت جنب، وناسي، وبعدين دخلت الشطف، أنا مش ناوي أرفع حدث، أنا داخل كده أغتسل من الحر أو العرج، وبعد ما خلصت تذكرت أن أنا كنت جنب، هذا الغسل ما يكفينيش في رفع الحدث لأن أنا منويتش. فمن فوائد النية تمييز العبادة من العادة، فلابد لمن لزمه الغسل وأراد أن يغتسل أن ينوي أنه يريد أن يرفع الحدث. والغسل يتحقق بتعميم الماء البدن بالماء، بمعنى إن أنا لو دخلت الحمام وفتحت الدش وغرقت نفسي من فوق لتحت يبقى كده اغتسلت، ولو أنا ضربت الغطس في المية كده وطلحت يبقى كده اغتسلت. لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتأسي بالنبي الأمين عنوان الإيمان بيوم الدين. والله تعالى قد قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن تكون حياته كلها على السنة، يرحمك الله، يعني ينبغي أن تحرص أن حياتك كلها تكون على السنة، تأكل كما كان يأكل صلى الله عليه وسلم، وتشرب كما كان يشرب، وتقوم كما كان يقوم، وتقعد كما كان يقعد، وتنام كما كان ينام، وتتوضأ كما كان يتوضأ، وتصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. كل ما تعمل عمل ولو كان من العادات تنوي به السنة أنت مأجور على ذلك، زي ما قلنا في أداب الخلاء، من أداب الخلاء أن تدخل بالشمال وتخرج باليمين، من أداب المسجد أن تدخل باليمين وتخرج بالشمال. أنت دايما مرة من الشارع بتلاقي رجلك داخلة وخلاص، أي رجل داخلة ما تسألش، لكن لما تيجي كده قدام باب الجامع وتيجي مستحضر السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل الجامع يقدم رجله اليمين الأول، تيجي مقدمها وأنت داخل، وأنت طالع تقف وتتذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج بالشمال، فتدخل خارج بالشمال، يبقى انت كده على السنة تاخد اجر وثواب، انت داخل داخل وخارج خارج، بس كيف تدخل وكيف تخرج؟ لما تقدم رجلك اليمين وتتذكر السنة في الدخول المسجد، وتقدم رجلك الشمال في دخول الحمام وتذكر السنة، انت مأجور على ذلك. فنقول ان اذا كان الانسان جنبا واراد ان يغتسل فان الغسل يتحقق بتعميم البدن بالماء، تفتح الدش تغرق نفسك انت كده اغتسلت، تضرب غطس في المية وتطلع انت كده اغتسلت. لكن كيف كان صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ عشان ناخذ اجرين، ناخذ اجر وثواب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه استنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. يبقى عشان تغتسل على السنة الأول تستنج، وبعدين تتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدين تغسل رأسك، صب المية وتدلك شعرك كده، يعني دخل يدخل أصابعه في وصول الشعر، الشعر بيبقى طويل، يقول الإنسان إيه دخل إيه صوابه في الشعر كده عشان يصل إلى إيه فروة الرأس، وبعدين يجي غاسل شق الأيمن وشق الإيه الأيسر. يبقى كده أنت غسلت على السنة ولك الأجر. فالوضوء قبل الغسل سنة مستحبة، الوضوء قبل الغسل سنة مستحبة. فمن توضأ فقد أصاب، ومن لا فلا جناح عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الوضوء قبل الغسل. عن محمد الباقر قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية، قال لي كيف الغسل من الجنابة؟ قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر ايه على سائر جسده. يبقى كان عليه الصلاة والسلام احيانا يترك الوضوء قبل الغسل، علشان يعرفنا ان ايه الوضوء قبل الغسل مش واجب انه سنة. يبقى الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل يتوضأ قبل الغسل وربما تركه، فمن توضأ قبل الغسل أصاب، ومن لم يفعل فلا حرج عليه. طيب أنا إذا اغتسلت كنت جنب ونويت رفع الحدث الأكبر والأصغر، اغتسلت، هل يلزمني عشان أصلي أتوضأ تاني ولا يجوز أن أغتسل بالوضوء أتوضأ أصلي بالغسل؟ ولمن اغتسل أن يصلي بعده ما شاء سواء توضأ قبله أم لا، ولا يلزمه الوضوء بعده. يبقى إذا دويت دخلت الحمام وكنت جنبا فنويت رفع الحدث واغتسل تطلع إيه تصلي على طول، تطلع تصلي على طول. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. يبقى بعد ما تغتسل من الجنابة تطلع تصلي على طول، ما يلزمكش أنك أنت تتوضأ. طيب المرأة هل غسلها كغسل الرجل؟ غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أنه يجب عليها نقض شعرها في الغسل من الحيض، ولا يلزمها ذلك في الغسل من الجنابة. المرأة لو كانت مضفرة شعرها وعايزة تغتسل من الحيض لازم تنقض شعرها، وإذا كانت لف شعرها كده هو زي ما بيعملوا برضو لازم تنقضه، بيجب في غسل الحيض أن تنقض شعرها، لأن معروف أن شعر المرأة طويل وكثيف وكذا، ولم يتضفر المية ما توصلوش وكذا، ففي الغسل من الحيض يجب عليها أن تنقض شعرها مضفورا كان أو ملفوفا. أما في الغسل من الجنابة لا يلزمها ذلك، ممكن تغتسل وشعرها مضفور أو ملفوف، بس حيلزمنا تبالغ شوية في في تدليك الرأس كده والشعر ملفوف أو مضفور، حيلزمها في الجنابة إن تبالغ شوية في الغسل. فرق العلماء بين هذه الصفة في غسل المرأة من الحيض وغسلها من الجنابة، أنه يجب عليها نقض شعرها في الغسل من الحيض دون الجنابة. قالوا أن الغسل من الحيض لا يتكرر إلا كل شهر، أما الغسل من الجنابة تتكرر كثيرا، والمشقة تجلب التيسير، ودين دين اليسر، دين دين اليسر والسماحة والتيسير، ما فيهوش مشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حق في الدين من حرج. فالمرأة تغتسل كما يغتسل الرجل، ولكن بالنسبة لشعرها في غسلها من الحيض يجب أن تنقضه إذا كان مضفورا أو ملفوف، ولا يلزمها ذلك في الغسل من الجنابة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ده في الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، فتحسن الطهور. السدر ورق النبج، ورق النبج معروف. تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. ما معنى فرصة ممسكة؟ فرصة يعني قطعة من القطن ممسكة، يعني محطة لها مسك مسك. قال: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. بيقول للمرأة لما تغتسل من الحيض: خذي حتة قطنة كده وحط على مسك وتتبعي بها أثر الدم. فالمرأة بتقول: إزاي يعني أتبع أثر الدم إزاي؟ فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم. يعني المرأة لما تغتسل من الحيض وتاخد حتة قطن و موضع الدم، لأن كما تعلمون دم الحيض رائحته كريهة، فتزيل المرأة بعدما اتطهرت تزيل هذه الرائحة بالمسك. قال: وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة نعم يجوز، يجوز إذا أجنبا الزوجان يخش الحمام يغتسلوا مع بعض، فائدة، يجوز للزوجين أن يغتسل معا في مكان واحد ينظر كل منهما إلى صاحبه، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. في بعض الأحاديث كده بتبقى لا أصل لها، بتبقى مشهورة كده عند الناس ها ولا أصل لها. حديث يقول إيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني تعني أنها ما رأت فرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى فرجها. هذا كلام لا أصل له، لا أصل له. زي حديث كده إيه: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث لا أصل له، والناس خدوا هذا الحديث سيد ما واحد يشوف عيل في الجامع يجي هابف فيه بسبب هذه الأحاديث الموضوع المكذوبة ها. فلا يعني حكاية إيه ما رأيت منه ولا رأى مني كلام مش صحيح. فيجوز للزوجين أن يغتسل معا، أجنبا يدخل حمام الاثنين يغتسلوا سوا ها. والمداعبة والملاطفة في كل حال مما يقوي العلاقات ويوطد الصلات بين الزوجين، فيش أي مشكلة خالص. يبقى هذه موجبات الغسل وهذه صفته. هل هناك أغسال مستحبة؟ احنا عرفنا برضو متى يجب الوضوء، قلنا يجب الوضوء للصلاة والطواف، لكن عرفنا ان هناك أعمال يستحب لها الوضوء، فالآن برضو عرفنا متى يجب الغسل. طب هل هناك أغسال مستحبة؟ هل الشارع ندبنا إلى أننا أغتسل، يستحب أن أغتسل حدث معينة؟ أي نعم، هناك أحوال يستحب فيها الغسل ولا يجب، يستحب ولا يجب، لأن النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان. فندبنا الشارع إلى الاغتسال في أحوال معينة، منها الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. يعني الرجل إذا أتى امرأته ثم أراد أن يعود ثم أراد أن يعود يستحب أن يغتسل من الجماع الأول ثم يعود إلى الفعل مرة ثانية. فإذا أراد الإنسان أن يكرر الجماع فيستحب أن يغتسل لكل إيه؟ لكل مرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون اجتمع عنده في وقت واحد 9 نساء، تزوج صلى الله عليه وسلم 11 امرأة واجتمع عنده في وقت واحد 9، لأن خديجة ماتت ولم يتزوج عليها رضي الله عنها، وسودة بنت زمعة ماتت، فكان في وقت واحد عنده 9 نساء. ففي ليلة من الليالي طاف عليهن كلهن رضي الله عنهن، فكان يغتسل عند هذه وعند هذه وعند هذه. قيل: يا رسول الله خليه غسل واحد. قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. كذلك بالنسبة للمستحاضة والاستحاضة كما سيأتي إن شاء الله، في غير وقت الحيض والنفاس. المشهور عندنا الحيض والنفاس، الحيض الدورة الشهرية والنفاس بعد الولادة، لكن أحيانا بيطلع بيخرج من المرأة دم، لو حيض ولو نفاس، هذا اسم استحاضة. والاستحاضة لا تحرم على المرأة شيئا، لا تمنعها من صلاة ولا صيام ولا جماع ولا شيء ها؟ ولكن في أحكام شرعية مستحبة، منها أن الاستحاضة تغتسل لكل صلاة استحبابا. المستحاضة دم المرأة دم طالع منها على طول، فدي بتصلي مش لا تمتنع من الصلاة، ولكن بيلزمها الوضوء لكل صلاة، بيلزمها الوضوء لكل صلاة إلزاما. لكن يستحب أن تغتسل لكل صلاة بدل ما تتوضأ، يستحب أنها تغتسل، أو بدل ما تغتسل 5 مرات تعمل إيه؟ تأخر الظهر إلى قبيل العصر، يعني العصر النهارده بيبدأ 3 إلا ربع، المستحاضة ما تصليش الظهر لغاية الساعة 2:15، تقوم إيه تغتسل وتصلي الظهر، على ما تخلصت الظهر يكون عصر جدا تلم ايه مصلية العصر بالغسل واحد، تبقى تصلي الظهر والعصر بايه بغسل. هي ما جمعتش، بيسموه العلماء جمع صوري. جمع صوري يعني صلت الصلاة الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها، فكأنها جمعت بس هي ما جمعتش. وكذلك تفعل المغرب والعشاء، تأخر المغرب الى اخر وقته وتخش تستحمى، ودي طالعه مصليه المغرب على ما تخلص يكون عشاء الدنيا مصليه ايه العشاء، وتغتسل للصبح. هذا استحبابا، استحبابا. يبقى المستحاضه وهي المراه اللي بيخرج عليها الدم في غير اوقات الحيض والنفاس وبيستمر، اولا بيلزمها الوضوء لكل صلاه، لكن يستحب لها ان تغتسل لكل صلاه، فان لم تفعل تغتسل للصبح غسلا، وتأخر صلاة الظهر لغاية قبل العصر تغتسل وتصلي الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت، وتفعل كذلك في المغرب والعشاء. يبقى إما أن تغتسل 5 مرات أو إيه أو 3 أو 3. هذا استحبابا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة. هذا الحديث الأول، غسل لكل صلاة. وفي رواية عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. كذلك من الأغسال المستحبة الاغتسال بعد الإغماء، عافاكم الله. لو أن إنسان دخل في غيبوبة أغمي عليه ودخل في غيبوبة، لما يفوق يستحب أن يغتسل، يستحب أن إيه أن يغتسل. أما الوضوء فواجب، فقد عرفنا من نواقض الوضوء إيه زوال العقل. إحنا قلنا النوم المستغرق ينقض الوضوء، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ينقض الوضوء. يعني الواحد هو قاعد كده لو نام وراح في النوم لازم يتوضى، ما يقولش بس انا قاعد ومكن مقعدتي مش مكن مقعدتي، لا، النوم المستغرق ينقض الوضوء. فمن باب اولى الاغماء، لان زوال العقل بالاغماء اشد من النوم. فاذا اغمي على الانسان عافاكم الله يستحب له اذا افاق ان ايه ان يغتسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أغمي عليه، فلما فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، حط لي شوية ماء في الإناء عشان أستحمى. قالت ففعلنا حط له الماء فاغتسل، ثم ذهب لينوء جامع عشان يروح الجامع فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. شوف يعني اغتسل 3 مرات يغمى عليه فيفق يغتسل، وبعدين يغمى عليه فيفق فيغتسل، ثم يغمى عليه فيفق فيغتسل. المهم بقى ايه؟ المهم ان كل ما يفوق يقول اصلى الناس، يقول لا مستنينك، يقول طب حطوا لما استحم، بعدين يقوم يغمى عليه اصلى الناس. انشغال بالصلاه، الانشغال بالصلاه يغمى عليه ويصعد ما يفوق اصلى الناس، انشغال بالصلاه. حتى في اخر كلمه قال الصلاه الصلاه، خلوا بالكم الصلاه. الإنسان لما يكون إخواني مشغول بالصلاة ومحافظ عليها في قبره إذا مات، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الملكين المؤمن ينتهران فيقعداني، فتخيل إليه الشمس مالت للغروب، الميت في القبر ساعة ملكين يجولوا كده إيه قعدوا عشان يسألوه، تخيل إليه الشمس مال الغروب، الشمس هتغيب من انشغاله بالصلاة، من انشغاله بالصلاة لما الملاكين قعدوا للسؤال يقول ذروني أصلي، الشمس هتروح أما الحاجة صلي هو في القبر. فيقولان ستفعل بس جاوبنا الأول، طول بالك هتصلي بس جاوبنا الأول. الانشغال بالصلاة، الصلاة عمود الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. هو فيه السكف بيظل بدون عمدان، ما من طرق الهدي دلوقتي عشان يوجعوا السكف لهدي العمدان لوجع العمارة كله. ها الصلاة عمود الدين، أول ما فرض الله من العبادات وأول ما يحاسب العبد عمل صلاة. فالصلاة الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إليه قانتين. كذلك يستحب الدفن من الغسل من دفن الغير المسلم، لحديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فواري، روح ادفنه. فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. يبقى الرجل اللي بتاع التراب لو دفن واحد مش مسلم يستحب له أن يغتسل. كل هذا استحبابا، يعني لو فعل كان خيرا ولو لم يفعل لا حرج. كذلك يستحب الاغتسال للعيدين ويوم عرفة. يوم عرفة الواحد يستحب أن يغتسل، والعيد يستحب أن يغتسل، لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن رزاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت. قال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. ويستحب الغسل من غسل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. فاللي يغسل الموتى بعد ما يخلص التغسيل يستحب له بقى يطلع هو يغتسل استحبابا، كما سبق معنا فيما يستحب له الوضوء من حمل ميتا فليتوضأ. يبقى من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ استحبابا. المغسل يغتسل واللي يشيل ميت يتوضأ استحبابا. كذلك يستحب الغسل للإحرام، ربنا يكرمك كده وتروح عشان تعمل عمرة وحج، الاغتسال في الميقات سنة، الاغتسال في الميقات قبل أن تقول لبيك اللهم تنزل وتغتسل، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. المراد بالإهلال رفع صب التلبية، يعني لإحرامه. كذلك يستحب الغسل لدخول مكة، وانت طالع كده ريحة المكة جاي مثلا طالع من مدينة ريحة المكة، قبل ما تدخل مكة كده ما توصل على قبل البلد كده يستحب لمن استطاع. الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو داخل مكة اللي يقدر كده ينزل ويستحم قبل دخول مكة هذا أحسن. علي بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى خارج مكة حتى يصبح، يعني ما يدخلهاش بالليل يدخلها نهارا، ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. فدي أغسال مستحبة، كل ما كان أخذ الإنسان بها كان خيرا له وأعظم لأجره. هذه طهارة الماء، هذه طهارة الماء. طيب، الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجد أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى الطهارة تكون بالماء وبالصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى الطهارة من الحدثين، من الحدثين الأصغر والأكبر، تكون بالماء وتكون بالصعيد اللي هو التيمم. يعني الأصل في الطهارة الماء عشان تصلي تتوضأ، وإذا كنت جنوب تغتسل، طيب اللي عايز يغتسل او عايز يتوضى وعجز عن استعمال الماء يعمل ايه؟ ما يصليش؟ قال لك لا، في بديل، الطهارة بالصعيد. الطهارة بالصعيد اللي هي التيمم. ذكرنا الآية وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يبقى الطهارة بالصعيد اللي هو التيمم. ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ متى يتيمم الإنسان للوضوء أو للغسل؟ ما هو التيمم يجوز للوضوء ويجوز ليه؟ للغسل. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء ليه؟ ما فيش مية، أو مريض، المية موجودة بس المريض الدكتور جاي له ما يستعملش المية. يبقى يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو لشدة البرد. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل ما صلاش. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فلما خلص لقى واحد قاعد لوحده كده، فقال ما منعك أن تصلي؟ ما صليتش معنا ليه؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، تيمم جنوب، تيمم ما دام فيش ماء تيمم. يبقى الجنابة ترفع بالتيمم، وكذلك الحدث الأصغر يرفع بالتيمم. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. كانوا مسافرين، واحد بيرمي طوبة جت في رأس واحد فتحتها، الرجل رأسه انفتحت دي، احتلم، وجب عليه الغسل. فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ ايش رأيكم؟ رأسي متعورة وأنا جنوب عايز أغتسل، أغتسل ولا أتيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، ما دام في مية هتغتسل هتتيمم إزاي؟ حتى لو كانت رأسك متعورة. قال فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قالوا حصل كذا كذا يا رسول الله، الرجل رأسه تعورت وأصبح جنبا، سألهم أتيمم ولا أغتسل؟ قال لازم تغتسل، غسل، اغتسل ماء. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه، قتلوه بفتواهم، قتلوه بفتواهم، قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم. شوف الفتوى الغلط عملت إيه؟ فتوى الغلط موتة الراج، موتة الراج. فالفتية يا إخوان في الدين مش سهلة، مش أي واحد يفتي الناس، مش أي واحد يفكر يتكلم في الدين. اللي عايز يفتي في الدين لازم كده هو بيفتي يبقى متصور قال الله قال رسوله، زي اسمه كده، زي الفتحة. يعني بتنسأل في مسألة عشان تجاوب عليها لازم يبقى دليلها في راسك كده زي الفتحة كده، دليل حاضر، ما تفتيش بغير علم، ما تفتيش بغير علم، ما تفتيش حتى لو كان الدليل غايب عنك، وما تقولش اجتهد. احنا مش اهل اجتهاد، كل واحد يقول اجتهد دلوقتي، حتى العام يقول يا اخي بجتهد يا اخي، ملوش في الدين خالص ولا في العلم الشرعي يقول لك انا اجتهدت يا اخي. الدين والعلم الشرعي بقى كلأ مباح لكل الناس، كل الناس بتفتي، مع اننا في زمان بيسموه التخصص الدقيق، التخصص الدقيق. البطن كان فيها تخصص الوقت عند الأطباء، العظام كان فيها تخصص، مع هذا التخصص الدقيق الدين بقى كلامه مباح، كله بيفتي وفي أي حاجة. الرجل لما انجرح
في رأسه وعايز يغتسل يا جماعة أيام من قال لا اغتسل اغتسل مات قتلوه قتلوه بالفتوى الغلط والفتوى الغلط تسببت في قتل المفتي يعني دي الفتوى قتلت الايه السائل فتوى الغلط قتلت المفتي نفسه ايش هي الرجل الذي قتل 99 نفس قتل 99 نفسا وعايز يتوب بالفطرة كده ربنا بالفطرة بيقول له الباب التوبة مفتوح وربنا غفور رحيم سأل عن واحد يسأله دلوني على عالم أسأله دلوه على راهب عابد متعبد ما عندوش علم أتاه فقال إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة قال أعوذ بالله 99 نفس عايز يتوب فقنطهم رحمة الله فجي قتله جي قتله فالفتوى مش سهلة يا إخوان القول على الله بغير علم عمى من عمل الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشيطان هو اللي بيزوجك يقول لك قول يا أخي افتي يا أخي ده سهلة ده فاش حاجة الشيطان هو اللي بيزوجك ولذلك كانت من أصول المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ما تعرفش اسأل يا أخي ما عندكش علم ما تفتيش إنما شفاء العي السؤال الجهل مرض وشفاء السؤال إنما كان يكفي أن يتيمم يبقى إذن يجوز التيمم عند فقد الماء وعند المرض الذي يمنع من استعمال الماء المرض الذي يمنع من استعمال الماء ومن أخطاء المرضى أحيانا أنه يتعنت الدكتور يقول له ما تتوضاش ويصير يتوضى لا سيبك منه ما يعرفش حاجة ولا تلقوا بأيديكم للتهلك مريض وتقول غيرك بلاش مية خلاص بلاش مية ربنا خفف عنك كذلك يجوز التيمم في شدة البرد في شدة البرد المية موجودة والدنيا برد والواحد يخاف على نفسه لو استحمى في البرد ليهلك بس الكلام ده مش في البيوت مش في البيوت الدنيا برد السخانات الحمد لله موجودة وكل حاجة موجودة متوفرة لكن الكلام ده ايه واحد في الصحراء واحد في الصحراء عسكري في الجيش واحد في مزارع في الصحراء في الأرض المستصلحة ده ها وما عندوش حدا يسخن به لا عنده غاز ولا عنده سخان ولا عنده بابور ولا اي حدا خاص عسكري واقف في الجيش خدمة وأجنب وعايز يغتسل في البرد ده واقف بالليل وفي البرد ده في طوبة ده خد مالك يخاف ان يغتسل من شدة البرد يرخص له ان ايه ان يتيمم الى ان يتمكن من الماء الساخن او يزول الايه البرد عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قال فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ضحك يعني أقره على فعله وإحنا قلنا إن السنة قولية وفعلية وتقريرية يبقى الإنسان إذا أجنب وكان في شدة البرد ولا يستطيع تسخين الماء ها فإنه يجوز أن يتيمم. الدين يسر. طيب بلي الأسباب المبيحة للتيمم. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض أو شدة برد. طيب ما هو الصعيد؟ ربنا قال فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم في اللغة معناه القصد. التيمم في اللغة معناه الايه؟ القصد. تيممت أي قصدت جهة كذا ها؟ فربنا تيمموا صعيدا، اقصدوا صعيدا. ما هو الصعيد؟ قال في لسان العرب الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب. وفي التنزيل فتيمموا صعيدا طيبا قال أبو إسحاق الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجه. يبقى فتيمموا صعيدا طيبا مش المقصود التراب. بعض الناس يكون في المستشفى محجوز عاف الله جميع المسلمين وممنوع من المية، يقوم ياخدوا له كده صحن كده حطوا فيه شويه تراب كده حطوا جنبه عشان يتيمم. لا مش كده. فتيمموا صعيدا، الصعيد هو وجه الارض. دلوقتي ايه يعني انت في الصحراء وعايز تتيمم، ارض الصحراء يا صخريه يا رمليه، هل يلزمك بقى تسافر تدور على ارض طينيه ترابيه عشان تتيمم؟ الارض كل الارض هي الصعيد الطيب. الارض اللي انت عليها من اما تحتاج تتيمم، الارض اللي انت عليها هي دي ارضك، رمليه كانت ترابيه طينيه سبخه صلبه ها ايوه. كيفيه التيمم؟ اذا احتاج الانسان للتيمم يتيمم ازاي؟ عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال اجنبت فلم اصب ماء فتمعكت في الصعيد وصليت. تيمم اجنب ومفيش ميه عايز اتيمم، فيعمل ايه؟ يجي متمره كده على الارض كم تمريغه كده كم مره كده اتمره في التراب عشان يغتسل، لازم يغسل ايه؟ جسمه كله. فهو فكر ان التيمم زي الايه؟ زي الغسل. تيمم يبقى ايه؟ اتجلي كده في الايه؟ في الارض كده. قال فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. دي صفة التيمم من الجنابة ومن الحدث الأصغر، يعني عشان تتيمم بدل الوضوء هي الضربة دي، وبدل الغسل هي الضربة دي، ضربة واحدة على الأرض هكذا، وبعدين إذا علق بكفيك تراب تنفخ فيهما وتمسح وجهك وكفيك فقط، مش للمرفق برضو، لا الوجه والكفين في التيمم فقط. طيب إذا تيمم الإنسان يصلي بالتيمم دي كم مرة كم فرض؟ الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويصلي به ما شاء كما يصلي بالوضوء. التيمم هو والوضوء سواء، هو والوضوء التيمم والوضوء سواء. انت بتحب تتوضا قبل الوقت وتروح على الجامع، المريض اللي هو من شأنه التيمم عايز برضو يتيمم قبل الوضوء قبل الوقت يتيمم. تيمم ولم ينتقد التيمم يصلي بتيممي هذا كم صلاة زي معايد. فالتيمم زي الوضوء، تصلي به ما تصلي بالوضوء. طب ما الذي ينقض التيمم؟ واحد الآن تيمم، ما هي نواقض التيمم؟ هي نواقض الايه؟ الوضوء. نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، بس بيزاد عليها زوال العذر. زوال العذر، انت الآن تيممت ليه؟ عشان ما كانش فيه مي. طب المية جت يبقى بطل ايه؟ اذا حضر الماء بطل تيمكنه مشهورة، خد بالك. يبقى دي من نواقض التيمم، هي نواقض وضوء، ويزاد عليها اذا تيمم لفقد الماء حضر الماء بطل التيمم. طيب كان متيمما لمرض، تيمم لصلاة الظهر لانه كان لسه ممنوع من استعمال الماء، راح للدكتور إعادة، تقول له الحمد لله على السلامة، خلاص الحمد لله كده شفى، ربنا شفاك، وعايز بقى ايه؟ استعمل ماء، استعمل ماء. ما يقولش بقى انا ما احدثتش ويصلي العصر بالايه؟ بالتيمم. لا خلاص، ما دام زال العذر انتقض الايه؟ التيمم. يبقى ينقض تيمم ما ينقض وضوء، وينقضه ايضا وجود الماء لمن فقده والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته. يعني واحد مثلا الظهر جدا وعايز يصلي فيش مية، فتيمم بعد ما صلى المية جت، خلاص صلاة صحيح، ما يلزموش أن يتوضى ويعيد الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت. بعد ما تيمموا الاثنين وصلوا الماء جت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. واحد توضى وصلى والتاني قال خلاص أنا صليت، أنا صليت ما عادش الصلاة. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضى وأعاد: لك الأجر مرتين. الذي توضى وأعاد الصلاة له أجر إيه؟ مرتين، مرة صلى بتيمم ومرة صلى بالإيه؟ بالوضوء، له الأجر مرتين، لكن الأول أصاب السنة. طب أيهما أعظم أجرا؟ الذي أصاب السنة أعظم أجرا، لك الأجر مرتين، أما إصابة السنة أجرها عظيم جدا، فالذي لم يعد أعظم أجرا. طيب ربنا عافينا وإياكم، الرجل اللي مجبر إيده ده، اللي حاطط رجليه أو إيده في الجبس ده، ها، أو ما علق إيده أو ربط إيده لأي شيء، يعمل إيه في الوضوء في الغسل؟ من كان به جرح قد لفه أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع، ولا يلزمه المسح عليه ولا تيمم له. واحد رجليه متجبس أو دراعه متجبس، فهذا يتوضأ ويسيب الإيدين المتجبسة أو رجل المتجبسة، خلاص لا يمسح عليها ولا يتيمم لها. من كان به جرح قد لفه أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع، ولا يلزم المسح عليه ولا تيمم له. برهان ذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء. دلوقتي الراجل رجليه ما ايه؟ متجبس، الفرض عليه غسل، هو مش قادر يغسلها، هو مش قادر يغسلها، فسقطت عنه الغسل. عشان تلزمه انت بحالة تانية تقول له تيمم عنها او امسح عليها، هذا شرع، والشرع لا يثبت الا بايه؟ الا بدليل من الكتاب والسنة. هل في الكتاب والسنة إن الإنسان لما تبقى رجليه متجبسة يتيمم عنها أو يمسح عليها ما فيش في الكتاب والإيه والسنة، يبقى خلاص لا تكلفه ما لم يكلفه الله به ورسوله. يبقى إذا كان الإنسان به عضو من أعضاء الغسل أو أعضاء الوضوء ممنوع أو لا يستطيع غسله، يبقى يسقط عنه، يغسل الباقي ويسيب الإيه المتجبس أو الملفوف ده. ختاما فائدة تتعلق وتفيد المرضى. زي ما قلنا في المستشفى يأخذوا طبق كده فيه شوية تراب يحطوه له عشان يتيمم به، لاعتقادهم أن التيمم لا يصح إلا بالتراب. وقد عرفنا أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا، الصعيد هو وجه الأرض، وجه الأرض يعني مش لازم نودوا للمريض ايه طبق تراب او طبق رمل عشان يتيمم به. لو نزل على البلاط، لو نزل على البلاط وضرب جاز، ده هو نايم على السرير مش قادر ينزل على البلاط، الحيطه اللي جنبه، الحيطه اللي جنبه يتيمم بها، يضرب ايديه على الحيطه كده اهو ويمسح وجهه وكفيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث ابن الصم الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. بئر جمل ده اسم مكان، اسم مكان، بئر جمل اسم مكان في المدينة. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو من جهة بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. زي ما خدنا فيما يستحب له الوضوء، الوضوء لذكر ايه؟ لذكر الله، يستحب الوضوء لذكر الله. وذكرنا برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه وكان بيتوضا، فما رضاش يرد السلام لغايه ما خلص وضوء ورد عليه وقال ما منعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله على غير ايه طهاره. فالمره دي بقى الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش متوضي وبعدين ما فيش ميه يتوضى، فدي متيمم ورد عليه الايه السلام، تيمم عشان يرد السلام، من كلمه ايه السلام اسم من اسماء الله فهي ذكر الله، فاراد ان يتطهر لذكر الله. يبقى مره توضى ومره ايه تيمم، بس تيمم من الجدار، تيمم من الجدار، يبقى يجوز التيمم بالجدار. يجي واحد يقول ايه اسد جدران زمان زي جدران القديمه من كانت من طين والطين تراب، ها فالنبي تيمم من ايه بالجدار واكيد لحق بكفيه تراب. نقول له كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، مش ربنا هو اللي قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون، ما هو ربنا برضو كان يعلم ان احنا هنبنوا بالايه بالمسلح والجدران وحندهنوا الجدران زيت، ها فالنبي لما تيمم بالجدار الله كان يعلم ان جدراننا هتختلف، لو كان التيمم بالجدار لا يجوز الا اذا كان جدران بالطين كان قال له ايه التيمم بالجدار بالطين اما بالزيت لا. يبقى اذا شوف شوف سماحه الاسلام ويصل الاسلام وسود الاسلام اهو، ها يجي بقى المريض في المستشفى يقعد له اسبوعين ثلاثه ما يصليش، وبعد ما ربنا يعافيه يقول يا عم الشيخ والله انا في الايام اللي قعدتها في المستشفى ما صليتش، اعمل ايه؟ ما صليتش ليه؟ يقول ما كنتش عارف اتوضى. ما غلط يا اخواني، ترك المريض الصلاه ديت عشان مش عارف يتوضى غلط، عشان هدوم مش نظيفه غلط، عشان بيطلع منه حاجات غلط، عشان مركب قسطره غلط. الصلاه بالذات ما فيش عذر يسقطها ابدا، كل شيء واجب عليك فيه واجب عليك من اجل الصلاه تعجز عنه تتركه، لكن تترك الصلاه نفسها لا. يبقى المريض هو نايم في المستشفى يحط ايده على الحيطه ويمسح وجهه وكفيه يتيمم ما دام مش قادر يتوضا، ولو اجنب وهو مش قادر يغتسل برضه يحط ايده على الجدار ويتيمم. هدوم مش نظيفة يصلي، ده في حالات طلع منه في البنابيش والخراطيم طلع منه برضو يصلي، مش قادر يصلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. الصلاة لأهميتها في الدين الله تعالى رخص فيها رخصا كثيرة، بحيث إن واحد يقول والله يا رب أنا ما كنتش قادر أتوضأ، ما كنتش قادر أغتسل، ما كنتش قادر أصلي واقف، لا لا لا، كل دي ممنوع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.